رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره، وأن ما في نفسه يمكن تقسيمه باعتبار آخر إلى قسمين، ما لنفسه وما لغيره، وإن شئت جعلت هذه القسمة مستقلة فقلت أن الوجود باعتبار آخر إما لنفسه أو لغيره، وتستطيع أن تقسم الوجود باعتبار ثالث إلى ما بنفسه وما بغيره. وقد ذكر السبزواري إشكالا، وهو أن المتحصل من هذه القسمة أن الجوهر موجود في نفسه، وأن العرض موجود في نفسه لغيره، وهذا خلاف ما يفهم من بعض الكلمات المتقدمة من أن الجوهر والعرض فضلا عن الوجود الرابط أمور معلولة، والمعلول حقيقته الرابط، لأن الجعل إنما يتعلق بالوجود الذي هو عين الرابط وعين الارتباط. فإذا كان وجود المعلول عين الرابط والجوهر وجود معلول، فكيف يكون وجودا في نفسه؟ قال السبزواري رحمه الله تعالى أن ثبوت حكم الربطية للوجود المعلول لا ينافي ثبوت الاستقلالية للوجود المعلول باعتبار آخر، فالتنافي بين الاعتبارين في مقام الاعتبار لا بينهما في مقام الوجود، فقد يكون الشيء الواحد هو ربطا من جهة وهو في نفسه من جهة أخرى. فالمعلول إذا قيس إلى العلة قيل أنه رابط وارتباط وربط، وأما إذا قيس إلى فاعل المعلولات فهو ممتاز عنها، له نفسية، له شخصية، له هوية خاصة، فبالتالي يكون موجودا في نفسه لكن بالقياس إليها. الكلام هو أن هذا القياس هل هو قياس اعتباري محض أو قياس واقعي؟ الصحيح أنه قياس واقعي، يعني أنه منشأ. نعم، لا يلزم من كونه واقعيا أن يكون في الإنسان جهتان موجودتان، إحداهما نفسية والأخرى ربطية، لأنه يلزم أن لا يكون الإنسان من جهة وجوده في نفسه معلولة، وهذا خلف ما ذكرناه من أنه لا حقيقة له إلا أنه معلول وأنه ربط. الصحيح أن الوجود في نفسه للمعلول مرة يلحظ بمقايسته إلى سائر المعلولات، ومرة يلحظ بالقياس إلى علته. تعدد اللحاظ والاعتبار والقياس ناشئ من كون الوجود مشكك. الوجود المشكك يعني اختلاف درجات الوجود الواحد. مرة نلحظ الوجود متنزلا من العلة إلى المعلول، مرة نلحظ الوجود ساريا في هذه المعلولات، مرة نلحظ الوجود ساريا في هذه الأشياء المختلفة على اختلافها من علة ومعلول، وله في كل ملاحظة حكم خاص. فأنت إذا لاحظت المعلول مقيسا إلى العلة فمعنى ذلك أنك تلاحظه مرتبطا بالعلة، وارتباطه بالعلة أمر واقعي ليس اعتباريا، فتحكم بهذه الملاحظة أنه لا حقيقة له في مقابل العلة. مرة تلاحظ أن ارتباطه بالعلة يعني تشقن العلة بوجود المعلول، أي ظهور العلة بنور المعلول، أي ظهور المعلول بنور العلة، ذاك النور غير المحدود تلبس بحد، فإذا لاحظت المحدود قلت هو نور، إذا لاحظت الحال قلت هو فناء وانعدام. حقيقة المعلول تتحصل من كلا الأمر، ليست حقيقة المعلول الوجود مطلقا، ولا حقيقة المعلول العدم مطلقا، بل المعلول هو الوجود المحدود. لاحظوا إذا صار عندك مصباح كهربائي للنور، هذا المصباح هو مصدر النور، ومصدر النور فلنقل أنه نور تام. إذا ضغطت على الزر صدر من هذا المصدر الذي هو نور تام نورا آخر، وليكون مشابها له من جميع الجهات، لكن مقتضى كون هذا علة وهذا معلول أن يكون المعلول محدودا والعلة غير محدودة من جهة المعلول. يعني هناك فرق بينهما بالحد وعدمه، بالفقر والغنى لا بد أن يكون بينهما اختلاف، وإلا كيف يكون أحدهما علة والآخر معلول؟ إذا مقتضى العلية أن يكون بين العلة والمعلول اختلاف بالحد وعدم الحد، المعلول محدود العلة غير محدودة. هذا بالضبط ما يتحقق في الوجود، الوجود العلي وجود تام مطلق غني، وأما الوجود المعلول فهو وجود محدود ناقص فقير، لا تستطيع أن تقول أنه عين العدم ولا عين الفناء ولا عين البطلان، لأنه موجود خالص الأمر أنه موجود فقير. فإذا لاحظت جزئيه عرفت حقيقته، وإذا لاحظت أحد الجزئين فأنت لم تلحظه، لاحظت شيئا آخر. أنت إذا لاحظت الحد لم تلاحظ المحدود، وإذا لاحظت الوجود لم تلاحظ الحد، وإنما تلحظ المعلول بلحاظ كل من الوجود والحد، هما معا يقومان المعلول. وبناء على ما ذكرنا في أصالة الوجود وأن الجعل يتعلق بالوجود، زيد من الناس ما حقيقته؟ تقول حقيقته أنه إنسان ناطق. أقول لو كان زيد مجرد إنسان ناطق فقط لكان كل إنسان زيد، وليس كذلك. طيب أنت تقول حقيقته الوجود، أقول لو كانت حقيقة زيد أنه وجود لكان كل وجود زيد، وليس كذلك. إذا ما حقيقة زيد؟ شنو حقيقة زيد؟ حقيقة زيد الإنسانية الموجودة بهذا الوجود، الحقيقة الزيد التي نعبر عنها بالأعراض المعينة الإنسانية المتصفة بالأوصاف الفلانية التي تدخل في قوام شخصيته. لو دققنا النظر لوجدنا أن تلك الأوصاف أصلا مأخوذة من وجوده لأنها تشخصه. وإلا تصوروا إنسانا يكون ابن عبد الله صلى الله على محمد وعليه الطاهر، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، مولود في عام الفيل، ربعة مثلا أبيض مشرب بحمرة، أفصح من نطق بالدار، إلى غير ذلك من الأوصاف الكلية، هل هذا يكون هو النبي صلى الله عليه وآله الطاهر؟ إنما يكون هو النبي إذا كان موجودا بوجود النبي، وإلا فالإنسان المتصف بهذه الأوصاف كليا يمكن أن يفرض له أفراد كثيرا. إذن تشخص الإنسان، حقيقة الإنسان هو وجوده، الوجود الخاص مو الوجود المطلق، لأن لا يكون كل موجود عبارة عن زيد من الناس. إذن حقيقة كل موجود عبارة عن عما يلتأم من وجوده وحده، هم وجوده دخيل في حقيقته أم حده دخيل في حقيقته. وما يقال من أن الأصالة للوجود صحيح في محله، بمعنى أنه في مقام التحقق، التحقق للوجود، أما كلامنا فليس في مقام التحقق، نحن نريد حقيقة زيد، مو وجود زيد، مو تحقق زيد، ما هي حقيقة زيد الذي لو أنطت به لو علمت به وحضر عندك يقال أنك علمت بزيد. شنو أصل وجوده؟ لا، أصل وجوده مطلق، لابد أن يحضر زيد وجودا وحدا عندك حتى تقول علمت بزيد. إذن حقيقة المعلوم عبارة عن المركب من هذين الأمرين. هذا يعني أن للمعلوم جهتين، جهة ارتباط بالعلة وهي وجوده، وجهة مباينة للعلة وهي حده. إذا لاحظته من جهة حده فأنت حينئذ لا تلاحظه مرتبطا بالعلة، تلاحظه في نفسه. هذه الملاحظة تكون مطوغة للحكم عليه بأنه موجود في نفسه. إذا لاحظته من جهة وجوده فأنت تلاحظه مرتبطا بحده بعلته، وهو بهذه الملاحظة لا نفسية له أصلا. وحيث إن كلا الأمرين له واقعية في زيد، مواقعية في الوجود، لكن زيد هذه واقعيته أن له حدا موجود ذو حد، فبهذا اللحاظ يقال أن هذا الحكم واقعي بمعنى من معاني الواقعية. إذن الصحيح أن مقتضى أصالة الوجود أن الوجودات الخارجية أصلها الوجود، حقيقتها الوجود، وحدها أمر عدم، لكن هذه الأمور العدمية دخيلة في حقائق هذه الوجودات من جهة تباينها. إذا قلت هذا الوجود غير هذا الوجود فهو من جهة تلك الحدود. أيضا يمكن التئام الحكمين معه وانسجام كل الحكمين مع بعضهما. لا منافاة بين أن نقول المعلوم موجود في نفسه والمعلوم موجود رابط، لأن ذاك حكم له بالقياس إلى المعالي، بالقياس إلى ما يكون مباينا لحده، وهذا حكم له بالقياس إلى علته، يعني بالقياس إلى ما يكون مرتبطا به. بل لو لاحظنا لأمكن أن يقال الإنسان مباين للعلة، نعم من جهة حده مباين للعلة، يعني حتى بالقياس إلى علته هو موجود في نفسه، لكن موجود بنفسه بهذا النحو من الوجود وهو التقرب معه البس. أما بالقياس إلى سائر الموجودات فيمتاز بوجوده المحدود ويمتاز بماهيته بحده، يعني هم وجوده مع الحد يميزه، هم ماهيته وهي حده يميزه. إذن المعلوم بالقياس إلى سائر المعالي يمتاز بميزته، وأما بالقياس إلى العلة فيمتاز فقط بأمر واحد وهو بماهيته، ماهيته حده، حده أمر عدمي، إذن هو يمتاز عن العلة بأنه محدود لأنه معدوم، يعني للعدم مدخلية في حقيقته، العلة لا مدخلية للعدم في حقيقتها، وبذلك يحصل الالتئام بين الحكمين. لا لا يمكن، لأن تلك النسبة لا يمكن ملاحظتها استقلالا ولا يمكن ثبوتها استقلالا.
نلحظها في اعتبار الروابط الأخرى فيكون لها ما يميزها.
امتيازها حينئذ يكون تبعي بتبع امتياز أطراف النسمة عن سائر الأطراف. أحسنت، هذا المقدار الأربع لا مشاحة، يكون لها امتياز. نعم هذا امتياز موجود، لكن ليس امتيازا يصحح إطلاق عنوان النفسية عليها. لماذا؟ لأن هذا الامتياز لها بالأطراف لا امتياز بنفسها، هي إنما تمتاز عن سائر الأمور بطرفيها. ما مثل القيام، القيام لما كان موجودا في نفسه ممتازا عن موضوعه أصبح ممتازا عن قيام غير موضوعه، يعني يكون بين القيامين امتياز، مو بس بين الموضوعين وبسبب امتياز الموضوعين امتاز العربة، لا العرضان ممتازان. لماذا؟ لأن كل عرض ممتاز عن موضوعه بخلاف النسبة، النسبة لا تمتاز عن طرفيها. صحيح النسبة بين زيد والقيام غير النسبة بين عمر والقيام، لكن هذا الامتياز إنما هو بلحاظ الأطراف، يعني امتياز عربي حقيقة لا امتياز حقيقي. ولذلك وقع كلام بينهم أن المعنى الحرفي هل هو موضوع له عام والوضع خاص، أو مثلا لا هو موضوع له خاص والوضع مثلا خاص. هذا ناشئ من أن المعنى الحرفي هل يتعدد بتعدد أطرافه حقيقة في مقام المفهومية لا في مقام الوجود، وإذ لا إشكال في تعدده وجودا. المفهوم ينتاج هل النسبة لها أفراد متعددة كل فرد ينتاج بوجوده لا بماهيته أو أن الأفراد مختلفة حتى في الماهية. هذا ناشئ من هذا الكلام. الصحيح أن النسبة بما هي نسبة لا تنتاج عن طرفيها، وإذا لم تكن تنتاج عن طرفيها فإن امتيازها عن غير طرفيها بطرفيها لا بنفسها، فيكون امتياز لها بالتبع وبالعرض عن الواحد. وهذا مطلب. مطلب آخر يذكره السبزواري، وينبغي أن يكون هذا المطلب هو أول المباحث التي نأخذها في المواد الثلاثة. الذي ذكره السبزواري إلى الآن على الله مقامه إلى الآن ما هو إلا مقدمة تكاد تكون بعيدة عما نحن فيه، فإنه قسم الوجود إلى هذه الأقسام وبحث عن هذه الأقسام وحكم هذه الأقسام والنسبة بين هذه الأقسام. ولعل السبب في إيراد هذه الأقسام قبل الورود في مباحث المواد الثلاثة أن المواد الثلاثة لما كانت عبارة عن كيفية النسبة بين الموضوع والمحمول، وكان المحمول في المقام هو الوجود، فلا بأس بأن نجعل هذا المحمول قسما يقابله قسم آخر وهو المحمول الموجود غير المحمول. وبهذه المناسبة ينبغي البحث عن الوجود الرابط لأنه عين النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، فناسب ذلك أن يبحث في أقسام الوجود، لكن أن ينصف أن هذا تطويل للمسافة، لا ينبغي أن نشرع في مسألة مواد الثلاثة بالبحث عن الوجود وأقسامه. يمكن أن نبحث عن المواد الثلاثة بدون التطرق إلى هذه الأقسام والتقسيمات الدقيقة بهذا المعنى. يبحث في المنطق عما يسمى بالجهات، ويبحث في الفلسفة عما يسمى بالمواد. والمنطق يقسم الجهات إلى أقسام عديدة، وينبه المناطق إلى أن تلك الأقسام تسمى جهات، وهذه الجهات هي عبارة عن عين المواد في الخارج لكن باختلاف بينهما بالاعتبار. الجهة ما هي؟ يقول الجهة عبارة عن كيفية ثبوت المحمول للموضوع، لكن إذا لاحظنا النسبة في الذهن، إذا قلنا زيد قائم أو قلنا الواجب موجود أو قلنا اجتماع النقيضين موجود، فمرة يكون المحمول ثابت من الموضوع بالضرورة الأزلية أو الذاتية أو مثلا الوصفية أو الحينية وما إلى ذلك، مرة نلاحظ المحمول ممكن الثبوت للموضوع ثابت بالإمكان الخاص، أي أن عدمه ليس بمستحيل ولا واجب، وأن وجوده ليس بمستحيل ولا واجب. يمكن أن يثبت المحمول للموضوع ويمكن أن لا يثبت المحمول للموضوع، وهذا يسمى بالإمكان. ويمكن في بعض القضايا أن نحكم بأن المعدوم مستحيل الثبوت للموضوع، كما في قولك اجتماع النقيضين موجود تقول هذا مستحيل. يقولون إذا لاحظنا هذه القضايا بوجوداتها الذهنية ولاحظنا النسبة بين الموضوع والمحمول، قلنا عن الكيفية القائمة بالنسبة الرابطة بين الموضوع والمحمول سمينا تلك الكيفية أنها جهة. وإذا لاحظنا هذه القضية معبرة عن حقيقة واقعية في الخارج، أو لاحظنا قضية بدون أن نلاحظ وجودها الذهني، فإننا نسمي الكيفية بالمادة، فالمادة عين الجهة والاختلاف بينهما بالاعتبار. المادة هي الجهة في الخارج، والجهة هي المادة لكن في الذهن. الجهة عبارة عن الوجود الذهني للنسبة أو كيفية هذا الوجود الذهني، والمادة هي عبارة عن كيفية وجود النسبة في الخارج لا في الذهن. هذا ما يبحث عنه المناطق هناك ويقسمون مواد للأقسام من طبعا الجهات، يقسمون هذه الأقسام كثيرة، ضرورة ذاتية وضرورة أزلية وضرورة وقتية وضرورة حينية وضرورة وقتية ودوام ودوام مثلا حيني ودوام ذاتي إلى غير ذلك من الجهات. المنطقي هناك لما كان همه وغرضه متعلقا بالقول الشارح الذي يراد تنظيمه بحيث يوصلنا إلى اليقين بالنتيجة، لم يكن عنده فرق بين أن تكون الصغرى مركبة من موضوع هو الماهية ومحمول هو الوجود، أو موضوع هو الإنسان والمحمول هو التعجب. المهم عند المنطقي هو بيان كيفية الوصول إلى اليقين بالنتيجة، سواء كان موضوع النتيجة هذا أو ذاك، وكان محمول النتيجة هذا أو ذاك. غرض المنطقي كيفية الوصول إلى اليقين بالنتيجة من دون أن يتعلق غرضه بموضوع خاص ولا بمحمول خاص. أما الفيلسوف فإن غرضه إنما يتعلق بالوجود وأحوال الوجود، فناسب ذلك أن يأخذ الفيلسوف بحث الجهة ويخصصه بالوجود، فإنه لا يبحث الفيلسوف عن الضرورة التي تكون قائمة بين التعجب والإنسان، هذه مسألة أصلا لا ربط للفيلسوف بها، وإنما الفيلسوف يتعلق غرضه بقضية الإنسان موجود، الجوهر موجود، الروح موجودة، السماء موجودة، أو قولك الوجود إنسان الموجود بقرة، وهكذا. إذن غرض الفيلسوف لا يتعلق إلا بما يكون أحد طرفي القضية فيه هو الوجود فقط. لذلك قالوا أننا لا نبحث إلا عن الجهات التي تكون كيفيات من نسبة بين الوجود وغيره فقط، هذا همنا. فقالوا أننا نبحث عن ضرورة الوجود وضرورة العدم وإمكان الوجود والعدم، هذا هو الذي يهمنا. طبعا الضرورة تنقسم إلى ضرورة أزلية، ضرورة ذاتية، ضرورة وقتية، ضرورة وقتية. الفيلسوف يقول هذا تقسيم منطقي، لأن ما يكون الوجود ضروريا له في وقت ما ليس هو ذات المؤقت بل الذات مع الوقت، هذا مناط الضرورة. إذا قلت زيت، طبعا هذه قضية يذكرها المناطق وهذا اشتباه كبير، يقولون الكاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب بالضرورة، أخبر هذا غلط، هذه مو ضرورة وصفية، هذه ضرورة ذاتية. لماذا؟ لأن الكاتب لا ينسلح عنه الكتابة. الصحيح بالضرورة الذاتية أن نقول زيد متحرك الأصابع بالضرورة حين هو كاتب، لأن نجعل الكتابة قيدا لزيد ويكون هو موضوعا للكتابة بالضرورة. أما إذا قلت الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة حين هو كاتب، هذا من قبيل الضرورة بشرط المحمول وبشرط الواقع وبشرط الموضوع، هذه ضرورات تختلف. الكاتب لا يمكن أن ينسلخ قيد الكتابة عنه إلا إذا أردت بالكاتب زيد، يعني الإشارة إلى الذات، زيد متحرك الأصابع بالضرورة حين هو كاتب، وهذه قضية ضرورية حينية. هذه القضية الضرورية الحينية موضوعها شنو؟ زيد؟ لا، بالتحليل موضوعها زيد حال كتابته، لأن الكتابة أخذت قيدا في الموضوع. ولذلك كل الضرورات ترجع إلى الضرورة الذاتية، هي إذا جعلت الكتابة قيدا بالنسبة تكون ضرورية حينية، هذا ما ذكره المناطق. لكن بالتحليل كل القضايا الضرورية ترجع إلى قضايا ضرورية ذاتية، لأن الموضوع فيها مرة بسيط مرة مركب من قيود متعددة كالزيدية والكتابة. فزيد حال كونه كاتبا متحرك الأصابع للضرورة، هذه ضرورة ذاتية. إذا لاحظت المحمول إلى الموضوع منسوبا إلى ذات الموضوع زيد، تقول هذه ضرورة وصفية، أي أن الضرورة تثبت فيها حالة ثبوت الوقت. إذن الضرورة الوقتية والضرورة الحينية وما إلى ذلك من الضرورات في الواقع كلها ترجع إلى ضرورة ذاتية، لكن الفرق بينها أن الضرورة الذاتية عند المناطق هي التي يحمل المحمول فيها على الموضوع بدون قيد أو شرط. الضرورة الذاتية التي تسمى وصفية هي التي يحمل المحمول فيها على الموضوع بشرطين، وهذا الشرط إن كان أجنبيا فالضرورة ذاتية، إن كان دخيلا فالموضوع مركب والموضوع بعد ملاحظة قيده لا يمكن أن ينفك عنه المحمول. إذن كل قضية ضرورية فهي ضرورة ذاتية. وقال الفلاسفة على هذا لا عبرة عندنا بتقسيم القضايا الضرورية إلى قضايا ضرورية وقتية وقضايا ضرورية وصفية وحينية وكذا، في الواقع كل الضرورات عندنا ترجع إلى قضية واحدة، قضية ضرورية ذاتية. زين؟ طبعا لا نريد أن نلغي الفائدة العلمية للمناطق لما يذكره المناطق هناك، نريد أن نقول أن تلك الفوارق لا تنافي رجوع كل القضايا إلى مناط واحد وهو مناط الضرورة الذاتية. فقالوا إذن المواد ثلاثة في الواقع: مادة الضرورة، مادة الإمكان، مادة الامتناع. وكل هذه المواد الثلاثة في البحث الفلسفي متعلقة بالوجود سلبا أو إيجابا، إثباتا أو نفيا، لا غرض لنا بالمواد القائمة بالقيام وموضوعه أو السكون وموضوعه أو الحركة وموضوعها. ما نحن نتكلم عنه هنا هو الوجود وكيفية ثبوته لموضوعه، والذات التي أخذت في طرف موضوع قضيته وهي المحلية البسيطة. قال السبزواري: قد كان بالجهات في الأذهان وجود امتناع أو إمكان. عبر السبزواري عن هذه المواد بأنها جهات، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من أن الجهات هي المواد ذاتا والاختلاف بينهما بالاعتبار. إن لاحظت الكيفية في الذهن قلت هي جهات، إن لاحظت الكيفية في الخارج قلت هي مادة. إن قلت في الخارج لا وجود للنسبة، خصوصا في القضايا الهلية البسيطة، لأن الموجود في الخارج أمر واحد، غاية الأمر أن الذهن يحلله إلى ما هي وجود وإلى جوهر وعرض، وإلا حتى البرهان الآراء في الواقع هي متحدة بموضوعاتها. طبعا هذا كلام حق، لكن لا يمنع من صحة ما ذكره السبزواري أن للنسبة وجودا في الخارج، لا معنى لنفي وجود النسبة في الخارج. إذ المفروض أن هناك أمرين ممتازين في الخارج: ذات وعراب، جوهر وعراب، ووحدة وجودهما لا تنافي امتياز ذاتيهما، لأنه يكفي في تحقق الامتياز تعدد درجات الوجود الواحد. قلنا أن معنى كون الوجود ذا درجات لا يلازم كثرة الوجود، بحيث يكون عندنا وجودان متمايزان متباينان، للعرض وجود وللجوهر وجود، ويمكن أن يكون الوجودان واحدا ويمكن أن يكونا كثيرا. قام البرهان على أن الوجودين متحدان، هذا الاتحاد يعني اتحاد درجة لدرجة، واتحاد ذاتي بحيث تكون ذات العرض هي ذات الجوهر، مستحيل. كما لا معنى للقول بأن العرض أجنبي عن الجوهر، هذا أيضا مستحيل. لا بد من وجود واحد ذي درجتين. هذا الوجود في بعض درجاته يسمى جوهر، في بعض درجاته يسمى عرضا، هاتان الدرجتان مرتبطتان. ولا معنى للقول بأن جهة الارتباط هي عبارة عن جهة العربية بنفسها، بحيث يكون ما ينشئ ما ينتزع منه عنوان العربية هو الذي ينتزع منه عنوان الارتباط. هناك خلط بين العربية بوجودها والعربية بماهيتها. الذي يرتبط بالجوهر هو وجود العربي في نفسه، هذا الوجود وجود رابط، هذا وجود النسبة. كون القيام لزيد هذا موجود في الخارج وهذا نسبته، القيام هذا موجود في الخارج، زيد موجود في الخارج، فللنسبة وجود في الخارج. وكما يقول السيد العلامة رحمه الله تعالى: نجد أن بين زيد والقيام ما لا نجده بين زيد وغير القيام، ولا ما نجده بين القيام وغير زيد. هناك أمر ثالث غير الطرفين يربط بين الطرفين، هذا مرادنا من النسبة، وهذا لا يلازم أن يكون للقيام وجود منحاز، ولا يلازم أن يكون القيام موجودا بوجود زيد، بل المقصود بكون القيام موجودا متحدا مع زيد أن وجود القيام في نفسه درجة من درجات وجود زيد، أن هنا وجودا واحدا لا درجات متعددة، بعض هذه الدرجات عبارة عن جوهرية زيد، بعض هذه الدرجات عبارة عن عرضية القيام، هذا وجود واحد. مثل إذا صح التعبير مثل الهرم، الهرم موجود بوجود واحد لكن قاعدته غير رأسه، من الهرم بشكل مخروطي، رأس الهرم موجود ولا مو موجود؟ موجود. قاعدة الهرم موجودة أو لا؟ موجود. طيب هل هما موجودان بوجود واحد؟ يستحيل، لأنه لو كانا موجودين بوجود واحد لا صدق الرأس على وجود القاعدة، على القاعدة يصدق أنها رأسه، ولا صدقت القاعدة على الرأس، وهذا مستحيل. إذا ما معنى وجود الرأس والقاعدة بوجود واحد؟ أن وجوديهما يقوم بوجود واحد مشكك، هذا الوجود الواحد المشكك، بعض درجاته قاعدة بعض درجاته رأس. إذا هذا من خصوصياته أن القاعدة رأس من جهة وليست رأس من جهة أخرى، هذا المقصود بوجود النسبة. وجود النسبة يعني ملاحظة الموجودين المتداولين موجودين بوجود واحد، هذا الارتباط إذا لاحظناه معناه أننا نلاحظ أن للوجود الواحد أطراف مختلفة هو يسري فيها، هذا السريان هو الربط، هذا السريان هو الربط. إن لاحظنا الوجود الواحد هذا موجود في نفسه، إن لاحظنا تعدد درجاته فلا بد أن نلاحظه ساريا في تلك الدرجات، هذا السريان هو الربط بين تلك الدرجات، هذا وجود النسبة. لذلك لا يمكن أن تتصور درجات الهرم بدون أن تتصور وجودا واحدا لهذه الدرجات. ليش؟ لأنك لو لاحظت الدرجات مستقلة فأنت لم تلاحظ درجات أمر واحد، تلاحظ أمور كثيرة، بينما تعلق اللحاظ حسب الفرد بهذه الدرجات للأمر الواحد، إذا لابد أن ألحظ سريان الواحد فيها، هذا السريان هو الرابط. فإذا الوجود هذه الجهات هي عبارة عن المواد التي تكون كيفيات للنسبة المتحققة خارجا بين الموضوع والوجود، بين الموضوع والمحمول. طبعا هذا مخصوص بالإمكان وبالوجود، لأن الامتناع بعد لا وجود له ولا لطرفيه، بما هما طرفان لقضية واحدة. لا تقول الاجتماع اجتماع النقيضين مستحيل، هذا لا وجود لطرفيه، اجتماع النقيضين موجود ولا الاستحالة موجودة، لكن الوجود القائم بين الواجب وبين الوجود، والإمكان القائم بين زيد وبين الوجود، هذا موجود ولا بوجود موضوعه في الخارج. هذه نقطة أخرى يتطرق إليها السجواري رحمه الله تعالى. إذن إلى هنا بينا الفرق بين الجهة والإمكان والنسبة بينهما والعلاقة بينهما، عفوا الجهة والمادة والفرق بينهما والعلاقة بينهما، ثم بينا وجود النسبة في الخارج وأنه كيف نقول أن المواد موجودة، والحال أن المادة هي كيفية النسبة والنسبة لا وجود لها في الخارج، خصوصا في القضايا الهلية البسيطة. قلنا أن قضايا الهلية البسيطة صحيحا أنها لا وجود لها بنحو الكثرة في الخارج، لكن لها وجود بنحو الوحدة، يكفي في وجود الهلية البسيطة وجود زيدين، زيد موجود، هذا زيد الذي يحلله العقل إلى وجود وما هي، هذا هو نحو وجود النسبة. هناك نسبة، لكن نسبة بهذا النحو نسبة اعتبارية. هذا المقدار من التحليل يكفي في تحققه هذا المقدار من الوجود. بالبلاء المقصود بالنسبة إن كانت النسبة في قضايا الهلية مركبة فالحق أنها موجودة خارجان لا ذهنا فقط، هي خارجا موجودة لأن القيام درجة ممتازة عن درجة ذهن، وإن كانا معا موجودين بوجود واحد. لا، هناك كنا نقصد الدرجات من قبيل الاختلاف بين زيد وعمر، نقول الإنسانية موجودة بدرجات بمراتب، مراتبها تختلف، مراتبها يعني أفرادها، يعني كل فرد يواقع مرتبة من مراتب الوجود. مرتبة بمعنى أنه لو وضعت يدك على هذه الدرجة فأنت لا تضع يدك على هذه الدرجة، ما شيء تتعبر عن هذه، تعبر بالدرجة، تعبر بالمرتبة، تعبر بالأفراد، تعبر بال يعني المشخصات، كل هذه اصطلاحات متقاربة في المعنى. أما ما نقصده هنا فهو الدرجة التي تعبر عن الطولية بين الوجودين، حيث يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر. هذه مسألة. مسألة أخرى، السبزواري يقول تبعا للحكمة أن المواد الثلاثة بينة المعاني لا يمكن تعريفها. أراد بعض المتحذقين أن يعرف الوجوب فقال ما يستحيل عدمه، فأخذ في الوجوب معنى الاستحالة، ولما أراد أن يبين المستحيل قال ما يجب عدمه، فأخذ في حده معنى الوجوب. وهذا يعني أنك لا تعرف أحدهما إلا بالآخر، يلزم الدور في التعريف. ولما وصل إلى الممكن قال ما لا يستحيل وجوده ولا يستحيل عدمه، أو ما لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، فأخذ في الممكن في حد الممكن معنى الاستحالة ومعنى الوجوب. زين، وهذا يعني أنه إذا أردت أن تعرف بعض هذه الأمور لابد أن تعرف الأمور الأخرى، والحق أن هذه الأمور بينة المعاني ترتسم في الذهن ارتساما أولينا. الذهن كما يعرف معنى الوجود يعرف معنى الاستحالة ويعرف معنى الوجود. بيان ذلك أن الذهن مهما شك في شيء ومهما طلب شيئا ومهما جهل شيء فهو لا يمكن أن يجهل معنى الوجود، ولا يمكن أن يجهل واقعية في الخارج مباينة لذاته، بمعنى أن أوضح الأشياء الواقعية، هذا أوضح الأشياء. يمكن أن يجهل زيد بوجود الواجب بزعمه، يمكن أن يجهل زيد بوجود المجرد بزعمه، لكن لا يمكن أن يجهل العاقل بوجود واقع خارجي، ما يمكن. إذن هو يعرف بأن هنا واقعا خارجيا، وهذا الواقع الخارجي إذا عرفه زيد هل يمكن أن يتصور انفكاكه عن نفسه؟ هل يمكن للعقل إذا أدرك شيء أن يشك في أن الشيء هو ذات الشيء أو ليس ذات الشيء؟ لا يمكن، لا يمكن سلب الشيء عن نفسه. فإذا كان ثبوت الشيء أمرا بدهيا كالمحسوسات لا يمكن تعلق الشك بالمحسوسات، فكما لا يمكن تعلق الشك بالمحسوسات لا يمكن تعلق الشك بثبوت نفسها لها. إذا عرفت أن هذا حرام بعد لا يمكن أن أشك أن هذه حرارة أو ليست حرارة، ما دمت أدرك الحرارة بالحس فكيف أشك أن هذه حرارة؟ أنا أدرك الحرارة، إذن الشك في ثبوت الشيء لنفسه مستحيل، واحتمال انفكاكه وانسلاخه عن نفسه مستحيل. إذن وجود الحرارة كمثال للمحسوسات، ووجود الجوع كمثال للوجدانيات، ووجود الإدراك كمثال للوجدانيات، هذا أمر بدهي لا يمكن أن يبرهن عليه، لا يمكن أن يقام عليه البرهان. إذا تعلق الإدراك الضروري بهذا المدرك بعد لا يمكن أن أشك أن هذا هو هو وليس غيره، ولا يمكن أن أحتمل أنه هو غيره، انسلاخ الشيء عن نفسه مستحيل. هذا المعنى من الاستحالة هو أول ما يدركه العقل من معنى الوجود، وهذا مرده إلى أن انسلاخ الشيء عن نفسه هو عبارة عن ارتفاع وجوده الذي أدركته بالضرورة. معنى عدم كون هذه حرارة أنك تشكك أنك أدركت إدراكا صحيحا أو لا. لو قلت هذه أنا ألمس الحرارة فإذا لمست الحرارة فقد أدركت الحرارة. إذا أدركت الحرارة بعد لا يمكن أن أشك مرة أخرى أن الذي لمسته حرارة أو لا. هذا خلط ما فرضناه من أنني أحسست بالحرارة والمحسوس لا يمكن تعلق الشك به. نعم استفسائيون يشكون في الواقع الخارجي يقولون لعل إدراكاتنا كلها خاطئة، لكن المفروض أننا سددنا باب ذاك الشك، أيقنا بأن المعرفة بهذه الدرجة معرفة صائبة. خذ معنى صوابها أن هذه حرارة ولا يمكن أن لا تكون حرارة. هذا لا يمكن أن لا تكون حرارة، ليش حكمنا به؟ لأن سلب الحرارة عن نفسها يعني سلب وجودها في الخارج، وهو خلاف ما فرضناه من أن وجودها مدرك بالضرورة. إذن سلب الحرارة في الخارج الذي هو عين سلب الحرارة عن نفسها يؤدي إلى الحكم بأن إدراكي باطل، وهذا أمر لا يمكن أن أتصوره، لا يمكن أن أتصور بأن إدراكي باطل. إذن في الواقع معنى الوجود أدركناه لما حكمنا بأن الإدراك مصيب، معنى الإصابة أن الشيء شيء، معنى الإصابة أن ما أدركته هو هو وليس غيره. إذن في الواقع الضرورة ترجع إلى ثبوت الشيء لنفسه بالضرورة، يعني كون الشيء نفسه لا يمكن. هذا مرجع كل معنى ضروري، كل الضرورات ترجع إلى هذا المعنى. لذلك كل الضرورات ترجع إلى ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، كل ما لا يرجع إلى هذا المعنى فهو ليس بضروريا. فإذا قلنا بأن الوجود قابل للتعريف فكأننا نقول الوجود قابل للتعريف، لأن الوجود عين الوجود وليس أمرا آخر. فكما حكمنا بأن الوجود معروف بالبداهة كذلك نحكم بأن الوجود معروف بالبداهة. طيب هذا في الوجود. العدم شلون؟ العدم نفس الشيء، وإن كان عبارة أخرى عن الوجود، لأنك عندما تقول اجتماع النقيضين مستحيلون كأنك تقول اجتماع النقيضين معدوم بالوجود. طيب ليش تقول اجتماع النقيضين معدوم بالوجود؟ لأن اجتماع النقيضين عين العدم، المعدوم الذي تحمله على اجتماع النقيضين هو عين اجتماع النقيضين. لأن اجتماع النقيضين شنو؟ أن الشيء معدوم وليس بمعدوم، إذن هو معدوم لا يمكن. فكل الاستحالات أيضا ترجع إلى الوجود، إلى الوجود. طيب الإمكان شنو؟ الإمكان نفس الشيء، عندما تقول الإنسان موجود بالإمكان الخاص، حللوا معنى الإنسان موجود بالإمكان الخاص. معنى ذلك أن الوجود ليس عين الماهية، لأن معنى الماهية ممكنة أن الوجود والعدم ليس عينها ولا جزءا لها. إذن الماهية هي هي، فإمكانها يرجع إلى أنها هي هي وليست غيرها. إذن في الواقع إمكانها يرجع إلى ضرورة ثبوت ذاتها لها وعدم إمكان انقلابها عن نفسها. لا يمكن للماهية التي هي غير الوجود أن تكون موجودة في مرتبة ذاتها، فإمكانها يرجع إلى وجوب ثبوت ذاتها وذاتياتها لها واستحالة انقلابها. إذن مجموع هذين الأمرين، ضرورة ثبوت ذاتها واستحالة انقلابها، هو ما يحقق معنى الإمكان. وقد عرفت أن وجود الذات واستحالة الانقلاب يرجعان إلى الوجود، إذن الإمكان يرجع إلى الوجود في آخر الأمر. وعليه فالإمكان أمر مدركه العقل بالضرورة، لأن الوجود ثابت بالضرورة. لا يمكن إذا أدرك العقل الماهية وأدرك استحالة انسلاخها عن نفسها أن لا يحكم بأن الوجود ليس عينا لها ولا جزءا لها، وأن العدم ليس عينا لها ولا جزءا لها. ولا نريد بالإمكان إلا مجموع هذه الأحكام، أن الوجود ليس عينا ولا جزءا، وأن العدم ليس عينا ولا جزءا. هذه أحكام ضرورية بعد ترجع إلى ضرورة ثبوت الذات واستحالة انقلاب. إذن الإمكان أيضا مدرك بالضرورة، أصل الإمكان مدرك بالضرورة، فلا يمكن أن يتعلق الشيء بأن هذا ممكن أو مستحيل، ثلاث اختلافين في الطهرة عشان تكون في الطهرة لا أصل معنى الإمكان ولا منافي معنى الإمكان. شيخ تفضل. قال قد كان ذا الوجود أي الوجود مطلقا ذا الجهات أي صاحب الجهات. قد كان الوجود ذا الجهات اسم كان الوجود ذا الجهات خبر في الأذهان. هذا إشارة إلى أنها في الخارج مواد وفي الأذهان جهات كما نبه على ذلك في المنطق. وجودا بالجر بدلا من الجهات لا بالرافع ليتوافق الرويا. وامتناعا أو إمكاني كلمة أو للتنويع مقصوده أن طبعا هنا بحثه أن المواد الثلاثة موجودة في الخارج أو ليست موجودة هذا لا بأس أن نرجعه إلى الدرس الآتي غرر كأنها اعتبارية وبيان نحو وجودها في الخارج. مقصوده أن الوجود هو الذي يتصف بهذه المواد الثلاثة. إذا قيس الوجود إلى الماهية إما أن يكون واجبا إما أن يكون ممكنا إما أن يكون ممتنعا لكن في الأذهان هذه المقايسة. وأيضا يفهم من ذلك إثبات النسبة في الجملة أن للجملة من نسبة وجودا وأن الخارج ظرفا لتلك النسبة غير لم يكن ظرفا لوجودها كما قيل. وهي أي الجهات غنية عن الحدود لكون معانيها مما ترتسم في النفس ارتساما أوليا. فمن أراد أن يعرفها تعريفا حقيقيا لا لفظيا لم يأتي إلا بتعريفات دورية مثل أن الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال الممكن والممكن ما لا يلزم من فرض وجوده وعدمه محال والممتنع ما ليس بممكن أو ما يجب أن لا يكون. أخذت في تعريف كل منها معنى الآخر فهي ذات تأثن فيه بالوجود أي صاحبة اقتداء في الغنى عن التحديد بالوجود الحق أنها تعرف بنفسها بواسطة حضور مقوماتها المعنوية غرر كأنها اعتبارية يأتي. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لا بأس بمراجعة ما تقدم في مبحث المعقول الثانوي الفلسفي والمنطقي في في ذيل حياك الله شيخنا في ذيل الوجود الذهني صفحة 163 164 165 لا بأس بمراجعة هذا الدرس لأنه له مدخلية في فهمي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. Thank you.